الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مرة أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة. لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بك في هذا اللقاء في الهواء الطلق. في أثناء الحرب العالمية الأولى وما بعدها، بدأت طائفة من الطلاب والكتاب العرب ينفتحون من الوجهة الأدبية والنقدية على الآداب الأجنبية، وبخاصة الأدب الإنجليزي والفرنسي. وقد انفعل هؤلاء بتيارات الأدب الغربي ومناهجه انفعالا جعلهم في موقع المتلقي المتلقن الآخذ أخذا حرفيا دون تبصر ولا اكتراث بالأدب العربي الموروث في قيمه ومناهجه ومنطلقاته الفكرية والاعتقادية. وأسوأ من ذلك كله أن هؤلاء الدارسين المصابين بعقدة الغرب أو التغرب أرادوا لمذاهب النقد الأدبي الوافدة أن تكون معيارا للأدب العربي، وعندما طبقت هذه المذاهب على الأدب العربي جاءت ظالمة جائرة عليه، وكانت في نفس الوقت عاجزة عن استيعاب أبعاده. وقد تركت هذه المذاهب المجلوبة أردأ الأثر في الإنتاج الأدبي، ذلك أنها قلبته عن ذاتيته ومضامينه الجوهرية، بل جعلت غير قليل من هؤلاء الخاضعين لأفكار المستشرقين ينظرون إلى أدب أمتهم نظرة ازدراء أو سخرية، وإن حسنت فهي نظرة عطف وشفقة. والواقع أن الأدب العربي، وهو قطعة مستمدة من الفكر الإسلامي والحياة المسلمة، لم يكن أقل قدرا من أدب اليونان أو الأدب الفرنسي الذي ازدهى به هؤلاء الأدباء وافتخروا به. إن الأدب العربي وليد التوحيد والأصالة والصدق في الوجود، في حين يمثل الأدب الغربي امتدادا للوثنية اليونانية والرومانية بكل مشاكلها وملابساتها الغريبة. لا ريب أخي المستمع أن المذاهب الأدبية والنقدية الغربية قد اعتمدت في الأساس على منهج أرسطو في الأدب وما يتصل به من مفاهيم في النقد والشعر والمنطق، وأنها قد امتدت شأن الأدب الأوروبي نفسه الذي ارتبط بالأدب الإغريقي أصلا، امتدت إلى مدرسة النفس ومدرسة الاجتماع. المدرسة النفسية التي وضع أسسها فرويد اليهودي، والمدرسة الاجتماعية التي أقام بناءها اليهودي الآخر دوركهايم. المنهج الاجتماعي الذي كان أبرز مناهج النقد الأدبي إنما يقوم على مفاهيم دوركهايم اليهودي الأصل، الماركسي الثقافة، المادي النزعة. وقد استمدت نظريات تين وسانتبيف التي أغرقت الأدب العربي، استمدت مفاهيمها من الفلسفة المادية الداروينية التي ترى أن الإنسان بمواهبه ومعنوياته ما هو إلا أثر من آثار البيئة بمعناها الاجتماعي الواسع، وأنه لا يكاد يفترق عن الحيوان والنبات في انعدام الإرادة. هذا فضلا عما أثبته تين من أن الفضيلة والرذيلة ليستا إلى حد كبير إلا نتاجا لعملية تلقائية مثل الأحماض والقلويات، وأنها منتوجات مثل الزواج والسكر. يضاف إلى هذا يا أخي أثر نظرية النشوء والتطور الداروينية الواضحة، الأثر في هذه المذاهب الأدبية والتي تنكر إنسانية الإنسان وإرادته وقيمه الوجدانية والروحية، وتشبهه بالحيوان الذي لا حول له ولا قوة، والتي تنظر إليه على أنه شيء تافه جدا في الكون وأنه تحت رحمة القوى المحيطة به. ومن ثم فإن الإنسانية عندها ليست إلا نتاجا عارضا للوراثة والبيئة. يرى أكثر الباحثين أن تين قد اشتط في مناهجه المادية في مفهوم النقد الأدبي، وجره هذا الشطط إلى أن غدا من رواد الحتمية التاريخية أو الجبر التاريخي. وهذا هو المذهب أو المنهج الذي قدمه في الجامعة المصرية كل من المستشرقين نيلينو وكازنوفا، وهو الذي احتذى حذوه طه حسين وحاول تطبيقه في رسالته عن أبي العلاء المعري، أول رسالة دكتوراه في الجامعة المصرية. إذن هذه المذاهب الأدبية على هذا النحو تبدو معارضة لمفاهيم الأدب العربي وقيمه، معارضة صارخة، ويبدو مدى الخطر الذي وقع فيه الأدباء والنقاد العرب حين اعتمدوا مبادئ النقد الأدبي هذه، ووضعوا النتاج الأدبي العربي القديم والحديث داخل إطارها المادي المشوه الممسوخ. وقد أشار الدكتور محمد مندور في بحثه عن المنهج التاريخي في دراسة الأدب إلى ارتباط هذا المنهج بنظرية داروين، حين قال إن نظرية داروين عن التطور وأصل الإنسان التي قصرها صاحبها على الأجناس الحية لم تلبث أن امتدت إلى الأجناس المعنوية، فطبقها الفيلسوف سبنسر على مبادئ الأخلاق. ثم جاء فرديناند برونتيز الناقد الفرنسي فأخذ يطبق نظرية داروين على الأجناس الأدبية. هذا النص يؤكد مستمعي الكريم مذاهب النقد الأدبي العربي الحديثة على أساس مخالف ومعارض تماما لمضامين الأدب العربي الذي يقوم على أساس وثيق من ارتباط الروح والمادة معا، والذي يستمد مقوماته من التوحيد الذي هو أساس لمقومات الفكر الإسلامي، ومن القرآن الكريم الذي هو أساس الأدب العربي في أسلوبه وفي مضامينه. في العصر الحديث جرت محاولات مريبة لإغراق الأدب العربي في مناهج النقد الأوروبي من قبل بعض الأدباء الذين تولى إعدادهم وتصديرهم قادة التغريب والغزو الثقافي من خلال حركة التبشير والاستغراق. ومن هنا دفعوا هذه المناهج من مختلف الجوانب ووضعوا قاعدتهم الأولى على أساس فصل الأدب عن الفكر الإسلامي وفصل اللغة عن القومية والإسلام، وهي النظرية الفاسدة الضارة التي أذاعها التالف طه حسين في كتابه الشعر الجاهلي والأدب العربي من خلال دراساته في كلية الآداب في الجامعة المصرية، حيث يقول: يجب أن نستقبل البحث في الأدب العربي وتاريخه وأن ننسى قوميتنا وكل مشخصاتنا وننسى ديننا وكل ما يتصل به، وأن ننسى ما يضاد هذه القومية وما يضاد هذا الدين. يجب أن لا نتقيد بشيء ولا نذعن لشيء إلا مناهج البحث الغربي. وهكذا يا أخي دعا قادة حركة التغريب إلى نسيان القومية والدين وفتح الطريق أمام عمله الخطير الذي أحدث أبعد الآثار حين قال إنه سيجتهد في دراسة الأدب غير مكترس بتمجيد العرب ولا مكترس بنصر الإسلام. وقد ارتفعت الصيحات منذرة بخطر هذا المنهج المشبوه، وأعلن عدد من أساطين الأدب والفكر أن الأدب العربي لا يطمئن إلى هذه المقاييس النقدية الضائعة في الآداب الأجنبية، ودعوا إلى الاحتياط في تطبيق قواعد النقد الأجنبي على الآداب العربية لبعد ما بين الأدبين بعدا زمانيا ومكانيا ومضمونيا. وقالوا إنه إذا كان لابد من الانتفاع بجهود الغربيين فلنأخذ من أصول النقد القوانين الأعم التي هي في الحقيقة مشاكل فلسفية عامة. ولا شك مستمع الكريم أن الارتباط في الأدب العربي والمنهج الغربي قد أبعد الأدباء العرب عن الأصالة والصدق، ذلك أنهم قد غرقوا في مفاهيم وقيم الأدب الغربي فصدروا عنه في كل كتاباتهم عن الأدب العربي وعن الفكر الإسلامي أيضا، فهم قد تعرفوا إلى الأدب العربي ودرسوه من داخل إطار المفاهيم الغربية المادية التي كونت الأرضية الأساسية لعقلياتهم وفكرهم وعقائدهم. ومن هنا سيطر المنهج النفسي على دراسة العقاد لابن الرومي، وسيطر المنهج الاجتماعي على دراسة طه حسين للمتنبي، فهما لم يدرس الرجلين من خلال منطلق عربي وأرضية إسلامية قوامها جو إسلامي في بيئة عربية، بل من خلال مذاهب أفرزها الغرب المادي الوثني الأصل، وهي في ذاتها نظريات افتراضية خاضعة للخطأ والصواب، إضافة إلى فواصل البيئات والمفاهيم والمزاج النفسي والاجتماعي المتباين بين المسلم العربي والأوروبي. مستمعينا الكرام، نتابع حديثنا الأدبي هذا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا وإلى اللقاء.